إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عباد الله، لقد أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وأخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أيها المسلمون، لقد جعل الإسلام للوقاية من الأوبئة والأمراض أسبابا وسبلا، ومنها الأول الحجر الصحي والعزل. لقد سبقت السنة النبوية منذ 14 قرنا منظمات الصحة العالمية، حيث دعت إلى الحجر الصحي والعزل إذا انتشرت الأمراض. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. وقد رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يدخل بلاد الشام، وكان أراد فتح بيت المقدس فرارا من الطاعون. وتطبيقا للتعاليم النبوية، فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. الثاني عباد الله، الأخذ بأسباب التداوي. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا هو الأدب في مجالس العلم، يعني في سكون وهدوء. وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت. فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. وقيل الهرم كبر السن، وقيل الموت. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، فهذا فيه بيان واضح، لأنه قد علم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم من المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض، إلى أن قال: ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرؤون، فقال: إنما ذلك من العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء. الثالث يا عباد الله: النهي عن الإسراف في الأكل والشرب. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا. وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث لطعامه، وثلث للشراب، وثلث للنفس، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس. وهذا من أنفع مال البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. هذا إذا كان دائما أو أكثريا، يعني إذا كانت عادة الإنسان أن يملأ بطنه، وأما إذا كان في الأحيان يعني في بعض الوقت فلا بأس به. فقد شرب أبو هريرة رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وأكل الصحابة بحضرته مرارا حتى شبعوا، والشبع المفرط يضعف القوى والبدن، وإن أخصبه، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. الرابع يا عباد الله: الاهتمام بالنظافة بجميع صورها. ففي نظافة الفم أخرج النسائي والبخاري تعليقا وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي نظافة الشعر والبدن والثوب أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. وأخرج ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام وأن يمس طيبا إن وجده. وفي الأطعمة والأشربة وحمايتها من أسباب التلوث أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم وأوكئوا أسقيتكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء. وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية آنية الطعام والشراب وذلك بالليل خشية أن يقع فيه ما يسبب الأمراض. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط الإناء وأوكئ السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فإن لم تجد غطاء فسم الله وعرض عليه عودا، ويعني قلما أو سواكا أو أي عود، وتقول بسم الله يرفع إن شاء الله بذلك الوباء. أقول ما سمعتم أو يدفع الله بذلك الوباء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، الخامس: المحافظة على الأذكار. وهذا أمر مهم جدا يا عباد الله. علموا نساءكم وعلموا أبناءكم وعلموا بناتكم في البيوت هذه الأذكار. ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ونوصي بذلك التجار خاصة، لأنهم كثيرا ما يلهون بأموالهم وتجاراتهم عن هذه الأفعال. حافظ بعد الفجر، اجلس في بيتك واذكر الله جل وعلا، قل هذه الأذكار مهما كان وراءك من شغل، وقل أذكار المساء بعد العصر حتى تغرب الشمس مهما كان وراءك من شغل. لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وقال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له: ما لك تنظر إلي؟ يعني كيف أنت تروي الحديث ويصيبك أنت المرض؟ فوالله، فقال: فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، غضبت فنسيت أن أقولها يوم واحد فأصابه الفالج. ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. صدقوا نبيكم يا عباد الله، لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا تضرك بإذن الله. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا يعني من السنة وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به لم يتركه أبدا، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، إلى أن تركته لدغتني عقرب بالمهدية ليلى، فتفكرت نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها ومربخا ما قاله عليه السلام للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك شيء. فهكذا يا عباد الله، حافظوا على هذه الأذكار ولا تستهينوا بها، فإنها والله فيها نفع عظيم لدفع الوباء ولرفع البلاء بإذن الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع هذا المرض كورونا. اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، ارفع بقدرتك ورحمتك هذا الوباء والبلاء. اللهم اشفي المرضى بهذا الوباء الخطير، اللهم ارفعهم بالعافية، اللهم ارفعهم بالعافية، اللهم ارفعهم بالعافية، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم وفق وزارة الصحة لأخذ القرارات المناسبة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عباد الله، لقد أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وأخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أيها المسلمون، لقد جعل الإسلام للوقاية من الأوبئة والأمراض أسبابا وسبلا، ومنها الأول الحجر الصحي والعزل. لقد سبقت السنة النبوية منذ 14 قرنا منظمات الصحة العالمية، حيث دعت إلى الحجر الصحي والعزل إذا انتشرت الأمراض. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. وقد رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يدخل بلاد الشام، وكان أراد فتح بيت المقدس فرارا من الطاعون وتطبيقا للتعاليم النبوية. فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. الثاني عباد الله: الأخذ بأسباب التداوي. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا هو الأدب في مجالس العلم، يعني في سكون وهدوء. وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت. فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. وقيل الهرم كبر السن، وقيل الموت. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، فهذا فيه بيان واضح، لأنه قد علم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم من المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض، إلى أن قال: ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرؤون. فقال: إنما ذلك من العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء. الثالث يا عباد الله: النهي عن الإسراف في الأكل والشرب. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا. وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث لطعامه، وثلث للشراب، وثلث للنفس، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس. وهذا من أنفع مال البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. هذا إذا كان دائما أو أكثريا، يعني إذا كانت عادة الإنسان أن يملأ بطنه، وأما إذا كان في الأحيان يعني في بعض الوقت فلا بأس به. فقد شرب أبو هريرة رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وأكل الصحابة بحضرته مرارا حتى شبعوا، والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. الرابع يا عباد الله: الاهتمام بالنظافة بجميع صورها. ففي نظافة الفم أخرج النسائي والبخاري تعليقا، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي نظافة الشعر والبدن والثوب أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. وأخرج ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام وأن يمس طيبا إن وجده. وفي الأطعمة والأشربة وحمايتها من أسباب التلوث أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم وأوكئوا أسقيتكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء. وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية آنية الطعام والشراب، وذلك بالليل خشية أن يقع فيه ما يسبب الأمراض. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط الإناء وأوكئ السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فإن لم تجد غطاء فسم الله وعرض عليه عودا، ويعني قلما أو سواكا أو أي عود، وتقول بسم الله يرفع إن شاء الله بذلك الوباء. أقول ما سمعتم أو يدفع الله بذلك الوباء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، الخامس: المحافظة على الأذكار. وهذا أمر مهم جدا يا عباد الله. علموا نساءكم وعلموا أبناءكم وعلموا بناتكم في البيوت هذه الأذكار. ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ونوصي بذلك التجار خاصة، لأنهم كثيرا ما يلهون بأموالهم وتجاراتهم عن هذه الأفعال. حافظ بعد الفجر، اجلس في بيتك واذكر الله جل وعلا، قل هذه الأذكار مهما كان وراءك من شغل، وقل أذكار المساء بعد العصر حتى تغرب الشمس مهما كان وراءك من شغل. لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وقال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له: ما لك تنظر إلي؟ يعني كيف أنت تروي الحديث ويصيبك أنت المرض؟ فوالله، فقال: فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، غضبت فنسيت أن أقولها يوم واحد فأصابه الفالج. ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. صدقوا نبيكم يا عباد الله، لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا تضرك بإذن الله. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا يعني من السنة وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به لم يتركه أبدا، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، إلى أن تركته لدغتني عقرب بالمهدية ليلى فتفكرت نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله عليه السلام للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك شيء. فهكذا يا عباد الله، حافظوا على هذه الأذكار ولا تستهينوا بها، فإنها والله فيها نفع عظيم لدفع الوباء ولرفع البلاء بإذن الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع هذا المرض كورونا، اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، ارفع بقدرتك ورحمتك هذا الوباء والبلاء. اللهم اشفي المرضى بهذا الوباء الخطير، اللهم ارفعهم بالعافية، اللهم ارفعهم بالعافية، اللهم ارفعهم بالعافية، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم وفق وزارة الصحة لأخذ القرارات المناسبة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.